مقدسا من لسانه يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسأله التوبة. الكلام يقع في الفصل التاسع والأخير من الفصول التي من أدبة المصنف هذا البيان أصل المسألة. هذا الفصل فصل المقدمة العبادية يتصدى فيه المصنف لحل إشكال من الإشكالات المتقدم ذكرها، إشكال ذو شقين كما سنرى من الإشكالات التي انبثقت حين بيان خصائص الوجوب الغيري. قلنا فيما تقدم أن المصنف إنما ذكر خصائص الوجوب الغيري في الفصل الثالث في الأمر الثالث، إنما ذكر تلك الخصائص حتى يتميز الواجب الغيري عن الواجب النفسي، ومنه يطرح بعض الإشكالات ويتصدى لجواب تلك الإشكالات. قدم الإشكال في المقدمة المفوضة، وكان منشأ تلك المشكلة، منشأ الإشكال في المقدمة المفوضة هو مسألة تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي في الإطلاق والافتراض. أثيرت مشكلة في المقدمات المفوتة بأنها مخالفة لتلك الخصيصة، ثم أجيب عنها بمحاولات، ثم المصنف ذكر جوابه الصحيح عن تلك المشكلة. الآن المصنف يتعرض إلى مشكلة أخرى، يذكر تصوير لهذه المشكلة ثم يحاول علاج تلك المشكلة. تصوير المشكلة، تصوير الإشكال في المقدمة العبادية، هو أنه تقدم في خصائص الوجوب الغير تقدم أمران. الأمر الأول خصائص الوجوب الغيري، أن الوجوب الغيري لا يكون عبادية، بل لا يكون إلا توصليا، لا يمكن للأمر الغيري أن يتصف بالعبادية، بل هو دائما الأمر الغيري أمر توصلي وليس بعبادة. هذا تقدم في الخصيصة الثالثة من الخصائص المتقدمة. هناك خصيصة أخرى، خصيصة ثانية المتقدمة، وهي أن الامتثال للمقدمة أو الاتيان بالمقدمة لا يستحق المكلف عليها ثوابا، الثواب إنما يترتب على بالمقدمة، أما المقدمة فلا تستحق ثوابا في عرض ثواب للمقدمة. هذان أمران تقدما في خصائص الوجوب الغيري. من جهة أخرى دلت الأدلة الشرعية القطعية بما لا ينبغي الشك وما لا ينبغي الريب على عبادية بعض المقدمات وعلى استحقاق الثواب على بعض المقدمات، كما في الوضوء. الوضوء مقدمة للصلاة، فإذا كان الوضوء مأمورا به لابد أن يكون مأمورا به بالأمر الغيري بالوجوب الغيري، لكن مع هذا دل الدليل على أن الوضوء عبادة ويستحق فاعله عليه الثواب. هكذا الغسل وهكذا التيمم، هاي المقدمات الثلاثة، هاي الطهارات الثلاثة هي التي وقعت محلا لهذا الإشكال. الإشكال منحصر في تلك الطهارات الثلاثة، الوضوء والغسل والتيمم. هذه المقدمات الثلاثة لا إشكال في أنها عبادة ويستحق فاعلها عليها الثواب، ومع هذا هي مقدمات هي مأمور بها بالأمر الغيري، فكيف التوفيق بين الخصائص المتقدمة أن الواجب الغيري لا يكون عباديا، الواجب الغيري لا يستحق عليه الفاعل الثواب، كيف التوفيق بين تلك الخصائص وبين ما دلت عليه الأدلة من أن تلك المقدمات عبادات ومن أن تلك المقدمات يستحق الفاعل عليها الثواب؟ إذن يقع التنافي بين مدلول الأدلة وبين خصائص الوجوب الغيري. هاي مشكلة لابد من التصدي لحلها. حقيقة هاي المشكلة لا تكمن في الإشكال في مدليل الأدلة. حقيقة هاي المشكلة لا تكمن في أن الأدلة لم تدل على العبادة أو دلت على العبادة، لا، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في أن الأدلة دلت على أن الطاهرات الثلاث عبادات ويستحق الفاعل لها الثواب. الإشكال في كيفية التوفيق والملائمة بين تلك الأدلة وبين خصائص الوجوب الغيري، كيف يمكن لنا أن نوفق بين مداليل تلك الأدلة اللي لا إشكال فيها. ماكو متشرع يشك في أن الوضوء عبادة من العبادات ويستحق عليه الثواب، لكن من جهة أخرى احنا قلنا أن الواجب الغيري واجب توصلي ليس بعبادي، لا يستحق الفاعل عليه الثواب. كيف يمكن أن نوفق بين تلك الأمور، بين الخصائص من جهة وبين ما دل عليه الدليل من جهة أخرى؟ المصنف يقول هذه مشكلة لا بد من التصدي إلى حلها. الأصوليون كما عبر الأصوليون شرقوا وغربوا في محاولة الجواب عن تلك المشكلة. هذه المشكلة نسميها مشكلة المقدمة العبادية، المقدمة كيف يمكن أن تكون مقدمة مع أنها عبادة ويستحق عليها الثواب. هذا تصوير المشكلة اللي يذكره الأصوليون. خلينا نقرأ ثم ننتقل إلى خطوة أخرى. قال: المقدمة العبادية، ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة إلا إذا وقعت على وجه عبادي، وثبت أيضا ترتب الثواب عليها بخصوصها. على الوضوء أكو ثواب، مو على الصلاة، مو على الطواف اللي يجي بعد الوضوء. هاي نقطتي. ومثالها منحصر في الطاهرات الثلاث. استقرأنا، ما وجدنا في الفقه مقدمات عبادية إلا تلك الطاهرات الثلاث. قال: ومثالها منحصر في الطاهرات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم. وقد سبق في الأمر الثاني الإشكال فيها من جهتين. ما أعرف شنو مراد من الأمر الثاني، لعل مراد الأمر الثالث، يعني الفصل الثالث، لأن المصنف ذكر هذه الفصول التسعة. أول فصل من الفصول ذكر في معنى التبعية، العفو الواجب الغيري والنفسي، ثم الثاني معنى التبعية، ثم الأمر الثالث خصائص الوجوب الغيري. خصائص الوجوب الغيري، خصائص الوجوب الغيري فصل ثالث وأمر ثالث. هو قال في التمهيد، قال: وهذا ونحن اتباعا لطريقتهم نضع التمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة. فهو ذكر بالأمر الثالث مو بالأمر الثاني، فلعله هو يعني هذا من خطأ النسخة. وقد سبق في الأمر الثالث الإشكال فيها من جهتين، من جهة أن الواجب الغيري لا يكون إلا توصليا. هاي آخر صفة، هاي الثالثة. إحنا ذكرنا أربع خصائص للوجوب الغيري، الرابعة انطلقنا منها لبيان إشكال المقدمات المفوتة وجاوبنا عنها، الثالثة هو كون توصلي لا عبادي، هاي اللي الآن يذكرها، الثانية هي استحقاق الثواب وعدمه. وقد سبق من جهة أن الواجب الغير لا يكون إلا توصليا، إن هذا الخصيصة الثالثة، فكيف يجوز أن تقع المقدمة بما هي مقدمة عبادة؟ ومن جهة ثانية، هاي الخصيصة الثانية، أن الواجب الغيري بما هو واجب غيري لاستحقاق للثواب عليه. يقول المصنف: وفي الحقيقة أن هذا الإشكال ليس إلا إشكالا على أصولنا التي أصلناها. يعني الإشكال ما يتوجه إلى تلك المقدمات وإلى تلك الأدلة التي دلت على عبادية المقدمات، لا، هذا أمر لا يمكن الاصطدام به، لابد أن نرجع لأصولنا اللي أصلناها، لابد أن نرجع إلى خصائص الوجوب الغير اللي أصلناها ونحاول نعالج المشكلة هناك. أما في مدلول الأدلة لا يمكن رفع اليد عنه. قال: وفي الحقيقة أن هذا الإشكال ليس إلا إشكالا على أصولنا التي أصلناها للواجب الغيري، فنقع في حيرة في التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيري، وثبتنا نقاط ومواصفات للواجب الغيري، وبين عبادية هذه المقدمات الثابتة عباديتها، لا يمكن رفع اليد عن عباديتها، وإلا فكون هذه المقدمات عبادية أولا يستحق الثواب عليها، ثانيا أمر مفروغ عنه لا يمكن رفع اليد عنه. إذن كن نرجع إلى أصولنا، نحاول أن نأولها بالطريقة اللي تنسجم مع مدلول تلك الأدلة. إذن هذا التصوير للإشكال يقول كيف التوفيق، كيف الملائمة؟ لا يمكن التوفيق والملائمة، وأقول لا أمر بين خصائص الوجوب الغير وبين مدليل الأدلة. قال فإذن لا بد لنا من تصحيح ما أصلناه في الواجب الغيري بتوجيه عبادية المقدمة على وجه يلائم توصلية الأمر الغيري، وقد ذهبت الآراء أساسا في توجيه ذلك. هذا التصوير في نقل المصنف عن الأصوليين، لكن يقول المصنف تصوير المشكلة بهذه الطريقة ليس بصحيح، هذا التصوير مو صحيح للمشكلة، المشكلة لا تصور بتلك الطريقة. إذن احنا خلينا نفهم هذا حتى حينما نذكر تصوير المصنف نشوف شنو الفرق بين تصويره وتصوير القوم. هذا لابد أن يكون واضح إلى الآن. مشكلتنا في كيفية التوفيق، شلون نوفق بين ما أصلناه في خصائص الوجوب الغيري وبين الأدلة التي دلت على عبادية الطهارات الثلاث من دون شك. إذن مشكلتنا في التوفيق بين الأمرين. المصنف يقول التصوير بهذه الطريقة ليس صحيحا، لابد من تصوير المشكلة بطريق آخر هو الصحيح. تصوير المصنف يتوقف على عدة نقاط. النقطة الأولى لا إشكال في أن الصلاة مثلا والطواف يتوقف على أحد الطهارات الثلاث، مثلا يقول لا إشكال في أن الصلاة تتوقف على الوضوء، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هذا التوقف المذكور بالنقطة الأولى اللي ذكرناه اللي قلنا لا إشكال في أن الصلاة تتوقف على الوضوء، هذا التوقف في الحقيقة الصلاة تتوقف على الوضوء بما هو عبادة، الصلاة لا تتوقف على الوضوء على أفعال الوضوء كيفما اتفق. توقف الصلاة على الوضوء مو توقف على نفس الأفعال الأغسال والغسلات والمسحات كيفما وجدت، سواء وجدت مقرونة بقصد القربة أو لم تكن مقرونة بقصد القربة، بل الصلاة تتوقف على الوضوء العبادي، على الوضوء بما هو عبادة، هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة اللي تتفرع على النقطة الثانية، نقول إذا كان كذلك، إذا كان الصلاة تتوقف على الوضوء بما هو وضوء، الصلاة تتوقف على الوضوء العبادي، حينئذ لا بد من فرض عبادية الوضوء قبل توقف الصلاة عليه. بين قوسين نقول لا بد من تحقق عبادية الوضوء قبل تعلق الوجوب الغيري بالوضوء. ليه؟ لأن الذي هو مقدم للصلاة مو الوضوء مطلقا، الوضوء العبادي، فالوجوب المقدمي الوجوب الغيري يتعلق بالوضوء الموصوف بالعبادية مو الوضوء كيفما اتفق، هاي النقطة الثالثة. يتضح من تلك المقدمات أن الوجوب المقدمي لابد أن يكون متأخرا على عبادية الوضوء. نقلنا الصلاة تتوقف على الوضوء، الصلاة تتوقف على الوضوء العبادي، إذن من هذا لابد أن تتقدم عبادية الوضوء على تعلق الوجوب الغيري بالوضوء. ليه؟ لأن الذي وقع مقدمة هو الوضوء العبادي، مو الوضوء كيفما اتفق. حتى تقول أن الوجوب الغيري تعلق بالوضوء، نحتاج إلى عبادة، نحتاج إلى قصد القربة. لا، أولا لابد أن تتقرر المقدمة في نفسها، ثم بعد أن تتقرر المقدمة تمام المقدمة يجي الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة. أولا لابد من وجود سلم كامل، يجي الوجوب الغيري المقدمي يتعلق بنصب السلم، وأن هذا السلم لابد من نصبه، ما يتعلق الوجوب الغيري ببعض أجزاء السلم دون الأجزاء الأخرى. فالذي وقع عباده الشارع المقدس حينما قال لا صلاة إلا بطهور، مو مقصودة أن الصلاة تتوقف على الوضوء مطلقا، لا، تتوقف على الوضوء العبادي. فالعبادة، عبادية الوضوء، هي جزء من المقدمة التي توقفت عليها الصلاة. فإذن لابد أن تتقدم وتتقرر عبادية الوضوء أولا، ثم يتعلق بها الوجوب الغيري المقدمي. من خلال هذا يتضح بطلان التصوير السابق. التصوير السابق كان يقول، التصوير السابق كان يقول أن الوضوء مقدم، الوضوء مقدم، والوجوب الغيري لابد أن يكون وجوبا توصليا، فكيف صارت المقدمة عبادة؟ هذا التصوير مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن احنا ما قاعد نقول أن الصلاة تتوقف على الوضوء ذات الأفعال مجردة عن العبادة، حتى تقول أن الوجوب الغيري لا يصير الشيء المقدم، لا يصيره هو عباده. عبادية الوضوء، عبادية الوضوء، عبادية المقدمة لابد أن لا تتحصل من نفس الواجب الغيري، لأنها سابقة على الواجب الغيري. إذن هذا التصوير اللي سابقا كنا ذكره مو صحيح. كان يقول أن الوضوء مقدمة والوجوب الغيري لا يمكن أن يكون عبادية، مع أن الوضوء عبادة. إحنا نقول العبادية لم تتأتى من نفس الوجوب الغيري حتى تقول هذا يعارض ما تقدم في خصائص الوجوب الغيري. لا، نقول العبادية متقدمة وسابقة ومتقررة قبل أن يتعلق بها الواجب الغيري اللي خلي يكون توصلي. شنو المانع منه؟ الوجوب الغيري للمقدمة للوضوء العبادي لا بأس، خلي يكون توصلي. المهم أن نفس الوضوء لابد أن يكون عبادة. فإذا هذا التصوير اللي كنا نذكره سابقا واللي نقل المصنف، هذا التصوير مو صحيح. هذا التصوير يفترض أن عبادية الوضوء تتأتى من نفس الوجوب الغيري، فيشكل عند الأمر. يقول أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون عباديا، لا يمكن أن يحقق عبادية الوضوء، يشكل عليه الأمر. أما إحنا نقول لا، لابد أن يوجد الوضوء وتوجد عبادية الوضوء أولا، ثم بعد ذلك يتعلق بها الوجوب الغيري. الوجوب الغيري لا يكسب المقدمة عبادية حتى تقول أنه توصلي لا يمكن أن يكون عبادي. فإذا هذا التصوير السابق ليس بالصحيح. هاي نقطة واضحة، واضحة شيخ مهين، واضحة سيدي. إذن هذا التصوير مو صحيح. شنو تصويرك أيها المصنف؟ يقول التصوير هو أن نطرح هذا السؤال. المشكلة أن نطرح هذا السؤال. السؤال هو ما هو المصحح لعبادية الوضوء؟ هذا السؤال، هذا البحث اللي لابد أن يبحث في مقدمة، في المقدمة العبادية. في المقدمة العبادية مو لابد أن نبحث في كيفية التوفيق بين عبادية الوضوء وبين خصائص الوجوب الغيري. ماكو تعارض حتى نجي إحنا نحاول نحله ونعالجه ونوجد ملائمة بين الطرفين، بين الجانبين. لا، السؤال اللي لابد أن يطرح هو أنه إذا كانت عبادية الوضوء متقدمة على تعلق الوجوب الغيري، نسأل، نقول ما هو المصحح لعبادية الوضوء؟ ما هو الموجب والمحقق لعبادية الوضوء قبل أن يتحقق أو قبل أن يتعلق الوجوب الغيري. هذا السؤال اللي لابد أن يطرح. إحنا نجي حينما نفتش عن مصحح لعبادية الوضوء، إذن هذا السؤال ما هو المصحح لعبادية الوضوء؟ حينما نريد نحاول نجاوب عن هذا السؤال لا نجد مصححا، لا نجد أمرا يمكن أن يصحح عبادية الوضوء إلا الأمر الغيري. أولا شنو معنى العبادية؟ قدم في الواجب التوصلي والواجب التعبدي، التعبدي والتوصلي وإطلاق الصيغة في بحث الأوامر. شنو معنى قصد الفربة؟ قصد الفربة يعني قصد امتثال الأمر. فإذا قصد الفربة الموجود في الوضوء يتوقف على وجود أمر، إحنا نجي نمتثل هذا الأمر، نقصد هذا الأمر فنقول قصدنا الفربة. فإذا كان الوضوء عبادة لا بد له من أمر تعلق به، المكلف حينما يقصد امتثال ذلك الأمر يكون قد قصد التقرب إلى الله، يكون قد قصد القربة، فيكون الوضوء عبادة. نسأل شنو الأمر اللي تعلق بالوضوء وصحح قصد القربة وصحح عبادية الوضوء؟ نفتش لا نجد إلا نفس الوجوب الغيري. فنقول حينئذ إذا كان المصحح لعبادية الوضوء هو الوجوب الغيري يلزم حينئذ إشكال الخلف أو الدور. ليش؟ لأنه هو كما ذكرنا سابقا، أولا كون الوضوء عبادة لا بد أن يتقدم على تعلق الوجوب الغيري. هاي المقدمة المفروض واضحة. ليش واضحة؟ لما قلنا من أن المقدمة لا بد أن توجد وتتقرر في نفسها ثم يتعلق بها الوجوب الغيري. الذي وقع مقدمة هو الوضوء العبادي، الوضوء العبادة، فلا بد من تحقق كون العباد كون الوضوء عبادة أولا ثم يتعلق به الوجوب الغيري. فنقول أن تعلق الوجوب الغيري متوقف على كون الوضوء عبادة، هاي مقدمة. بعد جيب توقف آخر حتى يصير دور. نقول وكون الوضوء عبادة متوقف عليه، متوقف على تعلق الوجوب الغيري. هاي منين جبناها المقدمة الثانية؟ لأن إحنا فرضنا أن المصحح لعبادية الوضوء هو تعلق الأمر الغيري، فتعلق الأمر الغيري لابد أن يتقدم على كون الوضوء عبادة، فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. قل يلزم الخلف أو أن شيء تعبر يلزم الدور، توقف الشيء على نفسه. هاي المشكلة أيها الأصوليون، هاي المشكلة، مشكلة الدور، مشكلة الخلف، هاي المشكلة اللي المفروض إحنا نعالجها. شلون نعالجها؟ في كل توقف، في كل توقف، في كل دور. إحنا شلون نعالج الدور؟ بأن في أحد التوقفين على الأقل. هاي المشكلة اللي لابد أن نعالجها ولابد أن نصححها. مو المشكلة هي كيفية التوفيق بين خصائص الوجوب الغيري وبين الأدلة الدالة على عبادية الوضوء والأدلة الدالة على حصول الثواب على الإتيان بالوضوء. هذا التصوير اللي كان يذكر، هذا التصوير فاسد باطل، لا يمكن الاعتماد عليه. التصوير اللي ذكرناه أخيرا هو الصحيح، هو الذي يمكن أن يكون تصويرا للمشكلة وبالتالي يستدعي الحل ويستدعي العلاج. واضح هذا؟ إذا مو واضح أعيد أثناء التطبيق. واضح؟ قال ونحن نقول على الاختصار، المصنف يقول ثم صورت المشكلة، هذا التصوير يقول مو صحيح، يقول ونحن نقول على الاختصار إنه من المتيقن الذي لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك من أحد أن الصلاة مثلا ثبت من طريق الشرع توقف صحتها على إحدى الطهارات الثلاث. هاي اللي ذكرناها مقدمة أولى، نقطة أولى، قلنا أنه لا إشكال في أن الصلاة تتوقف على الوضوء مثلا على أحد الطهارات الثلاث، هاي نقطة، ولكن لا تتوقف الصلاة على مجرد أفعالها كيفما اتفق وقوعها. هذه النقطة الثانية، يعني أن الصلاة إنما تتوقف على الوضوء العبادي مو على مجرد الأفعال، مجرد الأغسال والغسلات والمسحات، بل إنما تتوقف على فعل الطهارة إذا وقع على وجه على الوجه العبادي، أي إذا وقع متقربا به إلى الله تعالى. فالوضوء العبادي مثلا هو الشرط وهو المقدمة التي تتوقف صحة الصلاة عليها. إلى الآن ذكر هذين النقطتين. يقول وعليه لا بد أن يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الأمر الغيري به. هاي النقطة الثالثة، هاي النقطة الثالثة. احنا قلنا أن الصلاة تتوقف على الوضوء، هذا واضح، لا صلاة إلا بطهور. الشارع المقدس حينما قال لا صلاة إلا بطهور وأن الصلاة متوقفة على الوضوء، مو متوقفة على الوضوء مطلقا كحلق اللحية مثلا من دون قصد الفرض، كإنبات اللحية أرسال اللحية العام، لا تتوقف الصلاة على الوضوء العبادي، على الوضوء العبادي، هذا هم واضح. إذن حتى يجي الوجوب الغيري بناء على وجوب المقدم، ما عندنا وجوبين، عندنا وجوب نفسي وجوب غيري. وجوب نفسي يتعلق بالصلاة، هذا واضح. وجوب غيري يتعلق بالمقدمة. هي المقدمة شنو؟ المقدمة، المقدمة مو الوضوء فقط، المقدمة الوضوء العبادي. فإذا يجي الوجوب الغيري ويتعلق بالمقدمة، لابد أن لا يتعلق ببعض المقدمة دون البعض، لابد أن يتعلق بالوضوء العبادي. كما أن الوجوب النفس، وجوب النفس اللي يتعلق بالصلاة لا يمكن أن يتعلق ببعض الصلاة، يتعلق بالتكبيرة والركوع ولا يتعلق بالسجود. لا، إذا كان المحقق للغرض هو الصلاة بتمامها، الأمر النفسي لابد أن يتعلق بتمام الصلاة. فنجي ننقل نفس الكلام إلى الوجوب الغير، نقول الوجوب الغير اللي يتعلق بالمقدمة لا ينبغي أن يتعلق ببعض المقدمة، يجب أن يتعلق بكل المقدمة، بتمام المقدمة. شنو تمام المقدمة؟ الوضوء العبادي. فإذا حتى يجي يتعلق الوجوب الغيري في المقدمة، لابد أن تتقرر المقدمة في نفسها أولا، وتوجد يعني يوجد الوضوء العبادي، ثم يجي الوجوب الغيري يتعلق به. قال وعليه لابد أن يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الأمر الغيري به، لأن الأمر الغيري حسب ما فرضنا إنما يتعلق بالوضوء العبادي. وين حسب ما فرضنا؟ وين سيدنا حسب ما؟ شيخ حازم وين؟ هيثم وين حسب ما فرضنا؟ دليل احنا عدناه وبطلنا من ذات التصوير الاول. هسه قلنا بالنقطة الثانية، قلنا الصلاة انما تتوقف على الوضوء العبادي مو على مطلق الوضوء. وعليه لابد أن يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الأمر الغير به، لأن الأمر الغير حسب ما فرضنا أنما يتعلق بالوضوء العبادي. بما هو عبادة؟ هاي وين ذكرنا؟ ذكرنا بالنقطة الثانية، قلنا الصلاة ما تتوقف على الوضوء كيفما اتفق، لا تتوقف على الوضوء بما هو عبادة، إنما يتعلق بالوضوء العبادي بما هو عبادة لا بأصل الوضوء بما هو. فلم تنشأ عباديته. هسه منا راح ينطلق إلى بيان فساد التصوير الأول. يقول فلم تنشأ عباديته، عبادية منه؟ عبادية الوضوء، من الأمر الغيري حتى يقال إن عباديته لا تتلائم أو لا تلائم توكلية الأمر الغيري. التصوير الأول. الثاني يقول، كان يقول ما يمكن مقدمة يتعلق بها الوجوب الغيري وتكون عبادة، ما يصير. الوجوب الغيري توصلي مو عبادي، فشلون تلائم بين كون الوضوء عبادة وبين أن الأمر الغيري توصلي وليس بعبادي؟ كنت كان يقول احنا نقول لعمي ترى هذا العبادية ما جاية من الأمر الغيري حتى انت تقول كيف نلائم، لا هي متقررة قبل وجود الأمر الغيري، فما عندنا مشكلة من تلك الجهة. المشكلة مو كيف نلائم، شلون أن الأمر الغيري هو توصلي يثمر العبادية، لا العبادية ما أجت من نفس الوجوب الغيري، إنما جاءت قبل تعلق الوجوب الغيري. فلم تنشأ عباديته من الأمر الغيري حتى يقال في التصوير الأول إن عباديته لا تلائم توصلية الأمر الغيري، بل عباديته لا بد أن تكون مفروضة التحقق قبل فرض تعلق الأمر الغيري به. ليش؟ لأن الأمر الغيري يجي يتعلق بتمام المقدمة، وتمام المقدمة هو الوضوء العبادة، فكون أكو وضوء عبادة يجي الأمر الغيري يتعلق به، ومن هنا يصح استحقاق الثواب عليه لأنه هو عبادة في نفسه. المشكلة الثانية أن ترتفع، لا تقولون شلون يستحق عليه الثواب، قلنا لأن هو ثابت إلى العبادية قبل تعلق الأمر الغيري. ولكن ينشأ من هذا البيان إشكال آخر. إذن المشكلة مو ما كانت تصور سابقا، المشكلة السابقة محلولة، ما عندنا مشكلة، عندنا إشكال آخر. شنو خلاصة الدور أو الخلف؟ يقول ولكن ينشأ من هذا البيان إشكال آخر، وهو أنه إذا كانت عبادية الطاهرات غير ناشئة، إذا كانت عبادية الطاهرات غير ناشئة من الأمر الغيري، مو ناشئة من الأمر الغيري بل موجودة قبل الأمر الغيري، فما هو المصحح لعباديتها؟ هذا السؤال المفروض اللي يجاب عنه، ما هو المصحح لعبادية المقدمات؟ ما هو المصحح لعبادية الطاهرات الثلاث، الوضوء، الغسل، التيمم؟ والمعروف أنه لا يصح فرض العبادة عبادة إلا بتعلق أمر بها. هاي راح يبين هذا اللي ذكرنا به، أن في البحث الأوامر الواجب التوكل والعبادة، شنو معنى قصد القربة؟ شنو معنى العبادة؟ يعني هناك أمر تعلق بالشيء أنا أقصد امتثال ذلك الأمر، هذا يسموه قصد القربة، هذا يسموه عبادة. أكو أمر بالصلاة أنا أقصد امتثال الأمر بالصلاة سواء كان استحبابا أو وجوبا، هذا القصد يسموه هو قصد القربة، هو العبادة. قال والمعروف أنه لا يصح فرض العبادة عبادة إلا بتعلق أمر بها، أولا يكون يتعلق بها أمر، ثم بعد ذلك أنا أقصد يقولون أنت قصدت القربة، هذا الأمر عبادي، ليمكن قصده أو ليمكن قصد امتثاله، قصد امتثال ذلك الأمر. إذن الوضوء العبادة اللي جلنا عبادي متقدمة على تعلق الوجوب الغيري، شنو الأمر اللي تعلق بالوضوء حتى جعل الوضوء عبادة، حتى جعل امتثال ذلك الأمر عبادة وقصده هو قصد للتقرب؟ لابد من الجواب عن هذا، وأنه ما هو الأمر المتعلق بالوضوء قبل الأمر الغيري. قال والمعروف أنه لا يصح فرض العبادة عبادة إلا بتعلق أمر بها ليمكن امتثاله، لأن قصد امتثال الأمر هو المقوم لعبادية العبادة عندهم، عند المعروف، عند المشهور. هذا اللي احنا ذكرناه سابقا، قلنا شنو المراد من قصد القربة؟ قصد القربة هو قصد امتثال الأمر، واللي قلنا هذا يلزم عليه الدور سابقا، سابقا إذا كان إذا في التوصلي والتعبدي، وذكرنا التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية، قلنا المراد من قصد القربة هو قصد امتثال الأمر، وليس لها في الواقع إلا الأمر الغيري، ما عندنا في الواقع لتلك الطاهرات الثلاث إلا الأمر الغيري، فرجع الأمر بالأخير إلى الغير لتصحيح عباديتها، على أنه يستحيل أن يكون الأمر الغيري هو المصحح لعباديتها، لتوقف عباديتها عبادية الطهارة الثلاث حينئذ على سبق الأمر الغيري. ليش يتوقف العبادية على تعلق الأمر الغيري؟ قلنا لأن المصحح للعبادية هو تعلق الأمر الغيري، قصد امتثال الأمر الغيري هو يعني قصد القربة. فإذا حتى تكون عبادة لابد من أمر غيري. بالجهة الأخرى نقول أن تعلق الأمر الغيري تبع العبادية، لأن المقدمة هو تمام الوضوء زائدا العبادة، مو الوضوء فقط، فتوقف الشيء على نفسه. قال على أنه يستحيل أن يكون الأمر الغيري هو المصحح لعباديتها، لتوقف عباديتها حينئذ على سبق الأمر الغيري. والمفروض أن الأمر الغيري متأخر عن فرض عباديتها. ليه؟ لأن قلنا أن الأمر الغيري إنما يتوقف أو يتعلق على المقدمة العبادية، على الوضوء العبادي. فإذا كون الوضوء عبادة يتوقف على وجود الأمر الغيري، لأن الأمر الغيري هو المصحح للعبادية، وتعلق الأمر الغيري يتوقف على كون الوضوء عبادة. ليه؟ لأن الأمر الغيري إنما يتعلق بالوضوء العبادي لا بالوضوء كيفما اتفق، فتوقف الشيء على نفسه. قال على أنه يستحيل أن يكون الأمر الغيري هو المصحح لعباديتها، لتوقف عباديتها حينئذ. شنو حينئذ؟ يعني إذا كان المصحح لعبادية الوضوء هو الأمر الغيري، حين كون المصحح لعبادية الوضوء هو الأمر الغيري، إذن العبادية تتوقف على الأمر الغيري، لتوقف عباديتها حينئذ على سبق الأمر الغيري. هذا توقف أول. والمفروض هاي الواو والحال، يعني والحال أن المفروض أن الأمر الغيري متأخر على فرض عباديتها. ليه؟ لأن الأمر الغيري يتعلق بالوضوء العبادة، لأنه هو يعني الأمر الغيري إنما تعلق بها بالعبادة بما هي عبادة، فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهو خلف محال أو دور على ما قيل. وقد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة. نذكر بعض تلك الوجوه لو بعض. المصنف يقول أجيب عنه بوجوه كثيرة. أحسن تلك الوجوه شوية هو أحسن تلك الوجوه على حسب ما ينقل المصنف شوية ترت، ويحتاج إلى أيضا مجموعة نقاط. رجاء أنا من أذكر هذه مجموعة نقاط، ثقوا مو احتباطا ولا ترفا، لأنه البيان يتوقف عليه، فمن أذكرها أخذوها بعين الاعتبار. هاي النقاط اللي أذكرها المقدمات أخذوها بعين الاعتبار حتى تنفع، وإلا أقدر أنا أبين ببيان إجمالي وأقرأ العبارة. النقطة الأولى اللي يتوقف عليها هذا الجواب هو القول بوجوب المقدمة شرعا. هذا اللي هو أصل مسألتنا اللي نبحث فيه، هل أن المقدمة واجبة أو ليست بواجبة؟ نقول الجواب، هذا الجواب اللي نقل المصنف، يتوقف أولا على وجوب المقدمة شرعا. هذا اللي راح ننتهي إلى خلافه، اللي إحنا راح نقول بعدم وجوب المقدمة. إذن القول بوجوب المقدمة شرعا، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية، القول بأن عبادية العبادة تتوقف على وجود أمر بها. هذا الأمر الثاني اللي الآن فرغنا منه، اللي قلنا أن المعروف والمشهور يقولون أن قصد القربة لا يتحقق إلا بوجود أمر يتعلق بالعبادة، ويقصد امتثال هذا الأمر حينئذ يتحقق قصد امتثال الفرض. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هو أن الطهارات الثلاث أفعال مستحبة في نفسها، ثبت استحبابها الشرعي في نفسها. يعني شنو في نفسها؟ قرينا بالرسالة العملية في نفسها يعني شنو؟ يعني بقطع النظر عن غاياتها، بقطع النظر عن الصلاة. أنا أريد أصلي لو ما أريد أصلي، الوضوء مستحب في نفسه، الوضوء مستحب ولو لم تترتب عليه غاية من الغايات، مثل القرآن، دخول إلى مثلا مسجد أو كذا، إذا كان مستحب صلاة طواف، لا، الوضوء مستحب في نفسه. هكذا بقية الطهارات الثلاث، الغسل والتيمم. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة اللي هي المهمة في هذا الجواب هي أن الوجوب والاستحباب ليسا وجودين متضادين متقابلين. الوجوب والاستحباب مو وجودين متضادين متنافيين، بل هما مرتبتان لوجود واحد. وهو شنو الوجود الواحد؟ الطلب. فالطلب في أول مراتبه اللي خاصة تلك المرتبة أو فصل تلك المرتبة شنو؟ جواز الترك. هذا الطلب في أول مراتبه استحباب، والطلب في أعلى مراتبه وجوب. إذن العلاقة بين الوجوب والاستحباب علاقة اختلاف مراتب شدة وضعف، مو أنهما وجودان مستقلان كوجود زيد وعمر، بل العلاقة بين الوجوب والاستحباب هي علاقة الاختلاف بحسب المراتب. فمرتبة الوجوب هي المرتبة الشديدة من الطلب، أما مرتبة الاستحباب هي المرتبة الضعيفة من الطلب. خاصة المرتبة الأولى جواز الترك، خاصة المرتبة الثانية عدم جواز الترك. الواجب لا يجوز تركه، بخلاف المستحب فإنه يجوز تركه. فالعلاقة بين الوجوب والاستحباب هي علاقة اختلاف مراتب، كما في نفس السواد مثلا. السواد لون واحد لكن مراتبه مختلفة، مراتب السواد مختلفة شدة وضعفا. البياض لون واحد لكن هو يختلف من حيث الشدة والضعف، فإن بياض القلب غير بياض القطن، مع أن كل منهما أبيض، كل منهما يتصفان بلون واحد. هاي النقطة الرابعة. إذا عرفنا هذا نجي نقول الجواب عن تلك المشكلة، يا مشكلة، مشكلة الدور اللي تقول توقف تعلق الوجوب الغيري على عبادية الوضوء، وتوقف عبادية الوضوء على تعلق الوجوب الغيري. احنا نجي هذا الى التوقف الثاني. شنو قلت بالتوقف الثاني؟ تقول ان عبادية الوضوء كون الوضوء عبادة متوقف على تعلق الوجوب الغيري. تقول لا، هذا لا نسلمه، هذا التوقف الثاني غير مسلم غير مقبول، لا نقبل أن عبادية الوضوء وهكذا سائر الطاهرات الثلاثة. إحنا إنما نقول وضوء كمثال، وإلا الكلام في كل الطاهرات الثلاثة. توقف كون الوضوء عبادة على تعلق الأمر الغيري هذا مو مقبول، لا نقبله ولا نسلمه. كون الوضوء عبادة متوقف عليه من؟ على الاستحباب النفسي اللي ذكرناه بالنقطة الثانية. عندنا استحباب نفسي، هذا الاستحباب النفسي يعني أن الوضوء عبادة، مأمور بالوضوء على نحو الاستحباب أمرا عباديا. فالأمر الغيري حينئذ يجي يتعلق بتلك المقدمة التي هي عبادة ويستحق الفاعل عليها الثواب. لا نسلم توقف عبادية الوضوء على تعلق الأمر الغيري، بل أن عبادية الوضوء متوقفة على الأمر الاستحبابي الثابت، هذا الاستحباب للوضوء في نفسه بقطع النظر عن كونه مقدمة للصلاة، بقطع النظر عن كونه مقدمة للطواف، مو الأمر الاستحباب النفسي متعلق بالوضوء بما هو مقدمة، لا، الأمر النفسي الاستحبابي متعلق بالوضوء بما هو في نفسه، ولذلك احنا نتوضا وضوء لنفسه للكون على الطهارة، لأجل الوضوء أتوضا للوضوء مو للصلاة، مو لمس القرآن، مو للطواف، فالوضوء مستحب في نفسه. هذا جوابنا. إذن جوابنا هو عدم تسليم التوقف الثاني. إن قل إذا قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه ثم الوضوء واجب لغيره، هذا يلزم منه شنو؟ اجتماع الضدين، اجتماع الوجوب، اجتماع الاستحباب. فمن يدري إذا هذا الوضوء مستحب لو واجب؟ نقول ها هو في نفسه مستحب بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى الصلاة هو واجب، فرح يجتمع الضدان، يجتمع الوجوب والاستحباب. هذا إشكال على هذا الجواب، جوابه جواب هذا الإشكال اتضح من النقطة الرابعة اللي ذكرناها، قلنا أن الوجوب والاستحباب ليسا وجودين متضادين مثل وجود زيد وعمر، بل هما مرتبتان لوجود واحد. فإذا تعلق الوجوب الغيري بالوضوء المستحب في نفسه اندك الاستحباب في الوجوب، ينصهر هذا الاستحباب في الوجوب، على أن لا يزول الاستحباب، يبقى الاستحباب موجود لكن لا يوجد بحده. شنو حد الاستحباب؟ جواز الترك. لا، الاستحباب يكون موجودا ومندكا في الوجوب لكن لا بحده، لا بجواز تركه. فالمعنى الاندكاك هو صيرورة الأمران أمرا واحدا مع زوال الصفات المتنافية. الوجوب والاستحباب هما مرتبتان من الطلب، يصيران مرتبة شديدة من الطلب، لكن الخصوصيات المتنافية تنتفي خصوصية جواز الترك اللي هي خصوصية من خصوصيات الاستحباب. لكن كون الوضوء عبادة، كون الوضوء يمكن التقرب به، يبقى هذا لا يزول. فحينئذ العبادة موجودة، العبادية موجودة أولا، ثم يجي الوجوب الغيري يتعلق بها، فترتفع المشكلة بعد اندكاك الاستحباب في الوجوب ويصيران شيئا واحدا. هذا الاندكاك إذا منقوله، إذا من التزم به، حينئذ بمجرد مجيء الوجوب راح ينتفي الاستحباب. إذا انتفى الاستحباب راح ينتفي شنو؟ راح ينتفي العبادية. وإحنا قلنا لا، إحنا مرادنا من الأمر النفسي الاستحباب النفسي حتى تقول العبادية موجودة قبل تعلق الوجوب الغيري. فإذا بمجرد تعلق الوجوب الغيري انهزم الاستحباب، راح ينهزم ويا قصد القربة، فتعود المشكلة، يعود توقف عبادية الوضوء على تعلق الأمر الغيري. إحنا نريد نحافظ على بقاء عبادية للوضوء مع تعلق الوجوب الغيري. هذا شلون نحافظ عليه؟ نقول بأن الاستحباب باقي، اللي ينتفي هو حد الاستحباب وهو جواز الترك. يبقى الاستحباب، يبقى كون عبادة، يبقى كون مطلوب لنفسه على نحو الاستحباب وعلى نحو العبادة، فيتعلق به الوجوب الغيري، وبذلك ينتفي التوقف الثاني اللي ادعاه المستشكل في تصوير الدور، فينتفي توقف عبادية الوضوء على تعلق الأمر الغيري. عبادية الوضوء لم تنشأ من الأمر الغيري، إنما نشأت من الأمر النفسي الاستحبابي. هذا الجواب الأول اللي يذكره المصنف. قال: وقد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة، وأحسن تلك الوجوه فيما أرى بناء على ثبوت الأمر الغيري. هاي النقطة الأولى، بناء على ثبوت الأمر الغيري، أي وجوب مقدمة الواجب. ثانيا: وبناء على أن عبادية العبادة لا تكون إلا بقصد الأمر المتعلق بها. هذه النقطة الثانية اللي قلنا هاي المشهور والمعروف اللي عبر عنها قبل قليل. قال وأحسنها فيما أرى هو أن المصحح لعبادية الطهارة هو الأمر النفسي الاستحبابي. هاي النقطة الثالثة اللي احنا ذكرناها، قلنا عندنا أمر نفسي استحبابي تعلق بالطهارات الثلاث. النقطة الرابعة ذكرها في ضمن جوابه، في ضمن هذا الجواب شنو كانت النقطة الرابعة؟ أن الوجود والاستحباب هما مرتبتان لوجود واحد، مو وجودان متضادان. قال هو أن المصحح لعبادية الطهارات هو الأمر النفسي الاستحبابي لها في حد ذاتها في نفسها. الاستحباب الثابت للوضوء في نفسه مو للوضوء بما هو مقدم، في حد ذاتها السابق، هذا الأمر النفسي سابق على الأمر الغيري، فهو الذي يصحح العبادية. يجي الأمر الغيري يتعلق بالوضوء العبادة، وهذا الاستحباب باق. هذا قلنا جواب عن هذا الإشكال. إذا قلت أن المصحح لعبادية الوضوء هو الأمر النفسي الاستحبابي، هذا الاستحباب يزول بمجيء الوجوب الغيري، لأنه لا يمكن استماع الوجوب والاستحباب على شيء واحد. يقول لا ما يزول، هذا الاستحباب لا يزول، لأنهما إنما يزولان إذا قلنا بأنهما ضدان. إحنا ما نقول ضدان، هما مرتبتان لوجود واحد. هذا النقطة اللي إحنا جعلناها رابعة هو ذكرها في ضمن الجواب عن هذا الإشكال. قال وهذا الاستحباب باق حتى بعد فرض الأمر الغيري، ولكن لا بحد الاستحباب الذي هو يعني الذي الحد حد الاستحباب هو جواز الترك، إذ المفروض أنه قد وجب فعلها فلا يجوز تركها. فإذا الاستحباب باقي لكن حد الاستحباب لا يبقى، وليس الاستحباب إلا مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب، فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم الاستحباب، لأنه هو إنما ينعدم إذا قلنا ضدان. ما نقول ضدان، مرتبتان لوجود واحد، بل يستبد وجوده فيكون الوجوب استمرارا له كاستداد السواد. عندنا لون أسود، إحنا نجي نطوخ تعبيرنا هذا اللون الأسود، يستد مو ينعدم السواد الأول ويوجد سواد ثاني، وجود ثاني غير الوجود الأول، لا، هو مرتبة شديدة للوجود السابق كاستداد السواد والبياض من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة أقوى، وهو وجود واحد مستمر. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر الغيري حينئذ يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه. يجي الوجوب الغيري يلقى الوضوء عبادة في نفسه يتعلق به، فعبادية الوضوء مو متوقفة على الوجوب الغيري، فليست عباديتها عبادية الطهارات متأسية من الأمر الغيري حتى يلزم الإشكال، إشكال الدور وتوقف الشيء على نفسه، لا، توقف الثاني نمنعه ولا نسلمه. قال ولكن هذا الجواب يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطاهرين.